بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تتميما للباب الذي قبله، فكان في الباب الذي قبله قد نوه المصنف رحمه الله بذكر الأدلة في النهي عن الغلو في الصالحين، ومن جملة الغلو في الصالحين الغلو في قبورهم. فلما رأى المصنف رحمه الله أن أعظم فتنة ابتليت به هذه الأمة هي فتنة القبور والمبالغة فيها والغلو فيها ومجاوزة الحد فيها، حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وكان ابتداء ذلك في الدولة الفاطمية كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفاطمية العبيديون الذين كانت لهم دولة في المغرب ومصر هم أول من شيدوا القباب وبنوا المشاهد على القبور، ثم تابعهم جماعة من جهلة السنة ممن ينتسب إلى طائفة الصوفية، فعظمت الفتنة بالقبور، فصار هؤلاء القبوريون يصرفون جل عباداتهم إلى هؤلاء المقبورين ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والولد والرزق والشفاء والعافية والنصر على الأعداء. صاروا يذبحون عند قبورهم وينذرون لهم، بل صاروا يعبدونهم تماما من دون الله سبحانه وتعالى. فجعل المصنف لأجل هذا رحمه الله ينوع الأبواب ويتفنن في ذكر الفصول في النهي عن هذا الأمر العظيم الذي جرى كثيرا من الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ معلوم أن عبادة ربنا سبحانه وتعالى عند القبور وسيلة للوقوع في الشرك بالله عز وجل، فلهذا جاء الشرع بالنهي عن الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. فعبادة ربنا سبحانه وتعالى ولو كانت خالصة لوجه الله عند هذا القبور تحمل أصحابها ولو على المدى البعيد إلى أن يعبدوا هذه القبور أو يعبدوا من كان في هذه القبور. فيقول المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا عبد الله عز وجل عبادة خالصة لكن عند قبر من القبور يرجو بركة هذه البقعة ويعتقد أن حاجته تحصل بعبادته لله سبحانه وتعالى عند هذه القبور، فهذا الفعل يعتبر محرما ويعتبر وسيلة وذريعة من ذرائع ووسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني صورة المسألة أن يأتي رجل فيصلي لله عند قبر رجل صالح أو نبي من الأنبياء، يصلي لله لا يصلي لصاحب هذا القبر، أو أنه يذبح لله أو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل فيه الدعاء بالبركة في الرزق والولد وشفاء المرض والنصر على الأعداء، يدعو الله سبحانه وتعالى لكن عند قبر رجل صالح، أو أنه يكثر من الصدقة أو يتصدق عند قبور هؤلاء الصالحين، إما أن يدعو أو أنه يصلي أو أنه يذبح أو أنه ينذر أو أنه يقرأ القرآن، فهذا كله من الأمور المحرمة ولو كانت هذه العبادات خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لما تفضي إليه من الشرور العظيمة. فمع مر الأيام يؤدي إلى تعلق القلوب بأصحاب هذه القبور فيعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة التي هي خالصة لوجه الله إذا وقعت عند قبر من القبور جاء التغليظ الشديد في من فعل ذلك، فكيف بالذين يعبدون أصحاب هذه القبور؟ جاء التغليظ الشديد في من عبد الله وحده عند هذه القبور، فكيف بمن صرف العبادة لأصحاب هذه القبور؟ القسم الأول هم الذين يعبدون الله ويتقربون إلى الله بأنواع من العبادات عند هذه القبور، فكيف إذا صرفوا هذه العبادات لأصحاب هذه القبور؟ لا شك أنهم أشد خطرا وأنهم أوغل في المعصية والذنب. فيقول المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ لا شك أن هذا أعظم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. معلوم أن أم سلمة وزوجها أبا سلمة سافر أو هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر بعد ذلك من مكة إلى المدينة، فكان لأم سلمة معرفة سابقة بما كان عليه حال النصارى في بلاد الحبشة، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى، النصارى عندهم معبد يضم الجميع ويسمى هذا المعبد كنيسة، أما الشيء الخاص بأفرادهم وأحبارهم ورهبانهم فيسمى صومعة، المكان الضيق الخاص هذا يسمى صومعة، أما المكان الواسع الذي يجمع جميع المتعبدين من النصارى فهذا يسمى كنيسة. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وجاء في بعض الروايات أن هذه الكنيسة يقال لها ماريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في بعض طرق الحديث، أن هذه المحاورة كانت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الحال الشديد، قال: أولئك، بكسر الكاف خطاب للمرأة، ويجوز أن يكون بفتح الكاف لكن الأولى والأقرب كما ذكر على اللغة أن يكون في خطاب المرأة بكسر الكاف، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. الرجل الصالح هو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، من فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات يصح أن نقول إنه صالح، وهناك درجة أعلى وهم السابقون بالخيرات الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وسارعوا إلى فعل المندوبات وتركوا المكروهات، هؤلاء هم السابقون بالخيرات الذين هم أرفع درجة من الصالحين. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، يشمل الأنبياء ويشمل من كان دون الأنبياء. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للعبادة، لأن المسجد يعني يطلق على الموضع الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي موضعا للعبادة وموضعا للسجود، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن الأرض كلها مسجد وعبادة، يعني مسجد محل العبادة خلافا لما كان عليه اليهود النصارى، فما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا في مواضع خاصة. أما هذه الأمة فخصها الله عز وجل بأن جعل لها جميع الأرض عدا مواضع جاء الشرع بالنهي عن الصلاة فيها، جعل جميع الأرض موضعا للعبادة. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله بنوا على قبره مسجدا أي بنوا موضعا يتعبدون لله عز وجل فيه، وإن لم يسموهم مسجدا، لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فالمعنى أنه موضع للعبادة. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، يعني بنوا مسجدا ليتعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه سبحانه وتعالى عند هذا القبر، قبر النبي أو قبر الرجل الصالح فيهم. ثم صوروا فيه تلك الصور، زادوا على بناء القبة أو البناء المرتفع أو المشهد أو غير ذلك، أن صوروا صور أولئك الصالحين. هذا نبي من الأنبياء مات، فيبنون على قبره بناء ثم يصورون صورة هذا النبي. وإذا كان هناك مجموعة من الأنبياء أو مجموعة من الصالحين فإنهم يصورون صور أولئك الصالحين في هذا الموضع الذي يبنوه. قال: ثم صوروا فيه تلك الصور، ما هو الحكم؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين بنوا على قبور الأنبياء والصالحين، وهؤلاء الذين صوروا صورهم، حكمهم في دين الله أو في حكم الله سبحانه وتعالى أنهم شرار الخلق عند الله. شرار جمع شر، أي هؤلاء أعظم الناس شرا، هؤلاء الذين بنوا هذه البناءات وهؤلاء الذين صوروا هذه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير بنائهم القبور وغير تصويرهم لتلك الصور، ولم يذكر أنهم يعبدون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شاهد الترجمة. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني لم يذكر كما ذكر بعض الشراح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم عبدوا هؤلاء الذين بنوا على قبورهم البناءات، وإنما عبدوا الله عز وجل عند هذه القبور وبنوا هذه البناءات وصوروا تلك الصور، فكان حكمهم في حكم الله سبحانه وتعالى أنهم شرار الخلق عند الله. هذا فيه دلالة على تحريم البناء على القبور والمبالغة في القبور ببناء القباب أو المشاهد أو بتجصيص هذه القبور أو بإسراج هذه القبور أو بالمبالغة والمجاوزة للحد، لأنه كما ذكر العلماء أن فيما يتعلق بالقبور هناك أمران: أمر مشروع وأمر ممنوع، وهذا الأمر الممنوع على قسمين، ذكر هذا التقسيم العلامة السعدي رحمه الله في هذا الموضع. قال: أما الأمر المشروع فهو زيارة القبور الزيارة الشرعية التي لا يكون فيها شد للرحل، لا يكون فيها شد للرحل، ويأتي إلى هذا القبر ويسلم على أصحاب القبور ويدعو له، يدعو لهم جميعا أصحاب المقبرة على وجه العموم، ولا بأس أن يخص قريبه بالدعاء والاستغفار. هو يدعو لصاحب هذا القبر ويستغفر لصاحب هذا القبر، فهذه هي الزيارة الشرعية، وهذا هو الأمر المشروع فيما يتعلق بالقبور، أنهم يزارون من غير شد للرحل ثم يدعى لهم ويستغفر لهم. وأما الأمر الممنوع فهو أن يعبد الله على قسمين، القسم الأول أن يعبد الله عز وجل عند هذا القبر بأنواع العبادات، إما أن يصلي عند هذا القبر أو أنه يدعو الله لنفسه ولذريته بدعاء طويل، أو أنه يذبح، وهكذا ذكر التمسح بأتربة القبر، أو التوسل إلى الله عز وجل بذوات وجاه هؤلاء المقبورين. قال هذا من الأمور المحرمة وهو وسيلة من وسائل الشرك. وأما النوع الثاني الممنوع فيما يتعلق بالقبور فهو أن يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، وذلك بدعائه من دون الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والولد والشفاء والصحة والعافية والنصر على الأعداء وغير ذلك من أنواع صرف العبادة لغير الله، يعني وقوعهم في الشرك الأكبر. نبه رحمه الله قال: ولا فرق إذا فعل ذلك في وقوعه في الشرك الأكبر بين أن يكون معتقدا أنهم ينفعون ويضرون على وجه الاستقلال، أو أنهم إنما هم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: من فرق فقد رد القرآن في قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. قال: ولهما، قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وكما نبه الشارح الأول لكتاب التوحيد وهو الشيخ سليمان بن عبد الله، قال قوله في آخره أخرجه، يعني هذا قوله ولهما يغني عن قوله في آخره أخرجه، لأن قوله ولهما أي للبخاري ومسلم، فما كان هناك داعي لأن يقول في آخره أخرجه. قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله، أي نزل به الموت، نزل ملك الموت والملائكة الكرام، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، الخميصة هي الكساء التي فيها أعلام وفيها خطوط، طفق أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، يعني تصوروا هذه الحال وهو في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، جعل يطرح ويرمي بخميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا احتبس نفسه وشعر بضيق النفس كشف هذه الخميصة عن وجهه، ثم قال وهو على هذه الحال الشديدة وهو في سكرات الموت وفي آخر ساعات حياته عليه الصلاة والسلام، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وهو في هذه الحال الشديدة محذرا لهذه الأمة، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد أخبر أن الله عز وجل لعن هؤلاء، أو أنه دعا الله سبحانه وتعالى بأن يلعن هؤلاء، قاله على هذا الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فما هو سبب اللعنة؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذ القبور مساجد إما أن يكونوا جعلوا قبور الأنبياء قبلة لهم في الصلاة، أو أنهم بنوا بناء على هذه القبور وجعلوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا البناء الذي وضع على هذا القبر، سواء جعلوا هذا القبر قبلة لصلاتهم أو صلوا عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه. فهذا هو المعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم من اتخاذ القبور مساجد. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال العصيبة والشديدة بأن الله لعن اليهود والنصارى؟ قالت وكأنها عائشة قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة من الغلو والمبالغة وأن يفعلوا مثل ما فعل اليهود والنصارى. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره. ما معنى أبرز قبره؟ أي أنه دفن عليه الصلاة والسلام خارج الحجرة وخارج بيته، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دفن في الموضع الذي مات فيه، ومات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها. فخوفا إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه من بعده أن يتخذ قبره مسجدا، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع مختف ولم يخرج قبره في مكان بارز ومكان ظاهر، لأن قولها ولولا ذلك لأبرز قبره أي يعني دفن في مكان ظاهر وبارز كما جاء في حديث أو في بعض ألفاظ حديث قصة جبريل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أظنه من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة مجيء جبريل، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي كان ظاهرا ويراه الناس. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي. إذا قلنا إذا قرأناها خشية بمعنى الذي خشي ذلك هو من جاء بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا خشية فالضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه نهاهم أن يدفنوه في مكان ظاهر وإنما أمرهم أن يدفنوه في الموضع الذي مات فيه وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نكتفي بهذا القدر لا هنا، والحمد لله.